الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 46 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 30 من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وبالسند المتصل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد قال: أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا براح. وأخرجه البخاري. الغدوة تكون في أول النهار، والراحة تكون في آخر النهار. ومعنى أعد الله له نزلا في الجنة أي ما يهيأ للضيف عند قدومه كلما غدا أو راح، وهذا يرجى له أن يصل إليه يوما من الدهر حتى وإن كان عنده نوع تقصير. وأما من دخل دخولا أوليا فهنيئا له. وفيه فضل المساجد وفضل الصلاة الجماعة، وهذا عام في الرجال والنساء، إلى أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. قال: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو الأربوعي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك حوى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب. أبو خيثمة هو زهير. قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. وهذا هو حرص الصحابة رضي الله عليهم على كثرة مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شغل بعضهم بجمع ما يتعلق بقوته، إلا أنهم في الجملة كانوا يحرصون على المجالسة إلا لحاجة. قال: كان لا يقوم من مصلاه الذي في الصلاة فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، يبكى يذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا نقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أحب إلي من الدنيا ما عليها، أو أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. وهذا دليل على عظيم الذكر في هذين الموطنين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقد تقدم معنا أن الذي يلازم صلاه تصلي عليه الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يدي فيه. قوله: فإذا طلعت الشمس قام، إما للذهاب لبعض حاجة أو للرجوع إلى بيته. وقد ثبت عن مجموعة من السلف انتظار طلوع الشمس حتى يعود أحدهم إلى القيلولة أو إلى بيته ونحو ذلك، كحذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهم. فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون أي الصحابة وهم في المسجد، وفيه جواز الحديث في المسجد للحاجة، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، أي يتكلمون فيما كان يقع لهم في أيام الجاهلية فيضحكون لما في الجاهلية من المضحكات. ربما أحدهم يصنع صنما من تمر ثم يأكله، وربما تخوف مما لا خوف منه، كخوفهم إذا نزلوا الأودية والفيافي ومنادات الجن: يا صاحب هذا الوادي. ولما دخلوا في الإسلام رأوا أن الأمر دون، وأن هذا الأمر الذي كانوا يفعلونه لا حاجة له، مع ما فيه من مخالفة العقيدة الصحيحة. وفيه جواز الضحك والتبسم، وأنه ليس بخارم المروءة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه التبسم، وفي رواية: حتى تطلع الشمس حسنا، يعني بيضاء، ويخرج وقت الكراهة، وعند ذلك يستحب الصلاة في هذا الوقت. بل لا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت ومن صلى الضحى في هذا الوقت صحت صلاته. وأما حديث أبي أمامة من صلى صلاة الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له كحجة وعمرة تامة فالحديث لا يثبت. طريق القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن ضعيف. قالوا بالسند المتصل حدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذئب في رواية هارون. وفي حديث الأنصاري حدثنا الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وبعض البلاد إلى الله أسواقها. فيه فضيلة المساجد وهي بيوت الطاعة أسست على التقوى، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وأخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. فالمسلم يحرص على المجلس الذي هو محبوب إلى الله، وما أحبه الله إلا لما يؤدي إليه من الفضائل، وما يباعد عنه من الرذائل، وما أبغض الله الأسواق إلا لما فيها من الرذائل وأسباب الفساد، والله المستعان. وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، وإثبات صفة البغض لله عز وجل من الصفات وهو من الصفات الفعلية. ومن ذهب إلى تفسير المحبة بالإحسان والبغض بالعقاب فهذا تفسير باطل صار فيه صاحبه على طريقة المعتزلة الضلال. قال باب من أحق بالإمامة. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة بن دعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إذا كانوا ثلاثة في مسجد أو في مكان ولو في طريق وحضرتهم الصلاة فليؤمهم أحدهم، حتى ولو كانوا اثنين فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. هذا إذا لم يكن هناك إمام راتب، وإلا فهو أحق بمسجده. والمراد بأقرائهم أتقنهم للقرآن كما سيأتي من حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قال النووي فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا. وقال مالك الشافعي أصحابهما وأصحابهما الأفقه مقدم على الأقرأ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمرا لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قال ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه، وأجابوا عن الحديث بأن الإقراء من الصحابة كانوا هو الأفقه. لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقراء مطلقا، ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا أنه الأورع مقدم على الأفقه والأقراء لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد سليمان بن حيان الأحمر. قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش سليمان بن مهران عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. وفي رواية مكان سلما سنا. وهذا حديث أصل في باب الإمامة وأخرجه البخاري. أما أبو مسعود فهو عقبة بن عمرو البدري نسب إلى بدر لأنه نزلها ولم يحضرها على الصحيح، فذكر البخاري في تفسيره أنه حضرها. قالوا يا أم القوم أي المسلمين أقرأهم لكتاب الله، أكثرهم له قراءة، وأحسنهم صوتا وأنداهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة لفضيلته ولمزيد علمه، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة لسابقيته، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلهم وعد الله الحسنى. وفيه فضيلة حافظ القرآن، وفيه فضيلة العالم بالسنة، وفيه فضيلة الهجرة في سبيل الله عز وجل، حيث يقدم هؤلاء على غيرهم في الإمامة ونحوها. قالوا فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا فيه أن الرجل بأصغريه قلبه ولسانه، فكلما كان موفقا مسددا كان هو الكبير. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان يدخل عبد الله بن عباس مع أشياخ بدر، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في مسجده، في بيته، في مصلاه، إلا بإذنه لأحقيته بذلك. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وهذا داخل في هذا الحديث بالعموم. ولا يقعد في بيته على تكريمته، على المكان الذي يعد له، إلا بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أحدهم أن يحمله على دابة له، فقال أنت أحق بصدرها. قال أبو سند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتكنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، فإذا حضرت الصلاة فليأذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. والحديث أيضا مخرج في البخاري، وهو حديث أصل في الباب، حديث مالك بن الحويرث، وهو ممن بث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لطلب العلم، ولو كانوا أتوا للهجرة ما جاز لهم أن يعودوا إلى بلدهم. لا يحل للمهاجر أن يقيم بعد صدره إلا 3، يعني بعد الصدور من الحج يبقى 3 أيام فقط. ونحن شبابة متقاربون، فيه فضل المزاملة لما فيها من التعاون على البر والتقوى والخير والهدى، وكل سن يضحك لسنه كما يقول العوام، كل سن يضحك لسنه، الكبير يمشي مع الكبار، والشاب يمشي مع الشباب، والصغار يمشي مع الصغار، وهكذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، يعني يراعي الناس على أحوالهم. فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فيه المؤانسة للغريب، وفيه السؤال عما يتعلق به حتى يعرف هل ينصحهم بالبقاء أم ينصحهم بالرجوع. فأخبرناه، فيه جواز الأخبار بأهل البيت نمنة الفتنة، فقال ارجعوا إلى أهليكم، دعاء إلى الله عز وجل، وأدوا حقوقهم. ولعلهم كانوا حديث عهد بعرس، فلذلك أيضا وجههم. فأقيموا فيهم أي لحوائجكم، لكن مع ذلك وعلموهم الكتاب والسنة والتوحيد، والفقه الصحيح. وهذا دليل على أنهم كانوا قد أسلموا. وأمروهم أي بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حضرت الصلاة أي حضر وقتها فليؤذن لكم أحدكم حتى وإن كان قليل العلم على غيره، وإن كان صغير السن أو كان كبيرا في سنه. ثم ليؤمكم أكبركم، هذا إذا كان الأكبر أعلم ومن أهل القرآن فليقدم. فهذه أحاديث تدل على أن الحق بالإمام الأقرأ وصاحب السلطان في سلطانه، والكبير إذا تساووا في الفقه وغير ذلك. وفيه التطاوع، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطاوع أخوانه، وكانوا جميعا حريصين على الخير، فربما اختلفوا، هذا يريد الإمامة وهذا يريد الأذان، فدلهم وعلمهم. وفي لفظ آخر، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما لأمكما أكبركما، فيه على أن الجماعة تصحب اثنين، وهي أقل الجماعة لقوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فدل على أن قوله شبيبة على أن أقل الجمع اثنان. وفي رواية قال الحذاء وكانوا متقاربين في القراءة، ولهذا قال فليأمكم أكبركم، أما إذا كان الأصغر هو الأقرأ فهو المقدم. قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، غدا إلى المسجد وراح عد الله له نزل في الجنة كلما غدا وراح. وحديث جابر بن سمرة أنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكان لا يقوم من المصلى حتى إذا طلعت الشمس قام، كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحك فيتبسمون ويضحك. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أحب البلاد إلى الله، وأنها المساجد لأنها بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. وهكذا حديث إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمام أقرأهم. ويلي حديث أبي مسعود انفرد به مسلم، كنت قد قلت أخرجه البخاري وانفرد به مسلم. وفيه عدة مباحث في باب الإمامة، أن الأقرأ هو المقدم، فإن استوى في القراءة فالأعلم بالسنة هو المقدم، فإن استوى في العلم والقراءة فالكبير يقدم. وهكذا أقدمهم هجرة وأقدمهم مسابقة إلى الخير. ثم حديث مالك بن الحويرث الذي فيه نص على أن أقل الجماعة اثنان وأنهما يؤذنان ويقيمان. إلى هنا بارك الله فيكم.